إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في الأصول الستة: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. قال رحمه الله تعالى: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، يعني من فشو الجهل وعموم الجهالة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعه. هذا الأصل الأول يتلخص في تحقيق التوحيد لله جل وعلا بجميع أنواعه ومسائله، والبراءة من الشرك بجميع أنواعه وصوره، والبراءة من أهله. فهذا تلخيص الأصل الأول من الأصول الست. الأصل الأول من الأصول الستة العظيمة يتلخص في هذا، في تحقيق التوحيد لله جل وعلا بجميع أنواعه ومسائله، والبراءة من الشرك بجميع أنواعه وصوره، والبراءة من أهله. عند البخاري في الصحيح من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما هلكوا وكانوا يعظون الناس ويرشدونهم إلى الخير، أوحى الشيطان إلى قومهم الذين كانوا يعتقدون فيهم الصلاح ويفيدون منهم الهداية والرشاد، فيبينون لهم ما يجب عليهم وما ينبغي أن يفعلوه. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد في الجيل الأول، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت من دون الله جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا، يعني هؤلاء الخمسة، عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. الإخلاص وبيان ضده وهو الشرك هو الأصل الأول الذي يدندن حوله الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المباركة إن شاء الله جل وعلا. إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. قوله إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له الإخلاص لله معناه أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله تعالى والتوصل إلى دار كرامته، بأن يكون العبد مخلصا لله تعالى في قصده، مخلصا لله تعالى في محبته، مخلصا لله تعالى في تعظيمه، مخلصا لله تعالى في ظاهره وباطنه، أي في أقواله وأفعاله ونيته وإرادته. لا يبتغي بعبادته إلا وجه الله تعالى والوصول إلى دار كرامته، كما قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقوله سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقوله سبحانه: فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وقد أرسل الله تعالى جميع الرسل بذلك، فكل الرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا بهذا الأمر الكبير بإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، والبراءة من كل ما يعبد من دون الله تعالى، كما بين ذلك ربنا جلت قدرته في هذه الآية التي خاطب فيها رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة العظيمة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، بالنفي والإثبات، وهي دعوة المرسلين كما وضح الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه العظيم. فأرسل الله تعالى جميع الرسل بذلك كما قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكما وضح الله ذلك في كتابه كما قال المصنف رحمه الله: من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. فقد وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الحقيقة أجلى حقيقة في الوجود، لأن حقيقة وجود الرب تبارك وتعالى المتفرد بصفات الجمال والكمال والجلال المستوجب للعبادة كلها، هذه الحقيقة هي أجلى الحقائق وأكبر الحقائق وأكبر اليقينيات في هذا الوجود. حقيقة وجود الرب تبارك وتعالى بصفات جماله وكماله وجلاله المستوجب للعبادة وحده دون سواه جل وعلا. فبينها الله تبارك وتعالى في كتابه كما دلت عليها الدلائل في كونه فيما بثه الله في الكون من آيات، ووضح الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وبينه. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الأصل ليبين أن العبادة لا تتحقق إلا بإخلاص الدين لله عز وجل، وهو أن تكون أعمال العبد ظاهرة وباطنة لله وحده لا شريك له، وأن ينقيها ويهذبها مما يشوبها من الشرك الأكبر أو الأصغر، ومن الرياء والسمعة، ومن البدع القولية والاعتقادية، والبدع الفعلية العملية، ومن المعاصي والذنوب. فإن الشرك الأكبر يناقض أصل التوحيد، والشرك الأصغر ينافي كماله الواجب، والبدع والمعاصي تكدر صفو التوحيد وتمنع من كماله وتعوقه عن حصول آثاره. ولهذا الأمر بدأ الشيخ رحمه الله بهذا الأصل، إذ أن إخلاص الدين لله هو الذي لا تتم عبادة الله تعالى إلا به، وهو الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى سواه، وهو الذي بعث الله به الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين، وهو الذي أنزل الله به جميع الكتب واتفق عليه أئمة الإيمان، وهو خلاصة الدعوة النبوية وقطب القرآن الذي تدور عليه رحاه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما الإخلاص لله فهو حقيقة الإسلام، إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فمن لم يستسلم لله فقد استكبر، ومن استسلم لله ولغيره فقد أشرك. وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام، والإسلام ضد الكبر والشرك. وقال رحمه الله: وأما إخلاص الدين لله تعالى فهو الدين الذي لا يقبل الله سواه، وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل، وأنزل به جميع الكتب، واتفق عليه أئمة أهل الإيمان. وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية، وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه. قال الله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والسورة كلها كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله عامتها في هذا المعنى. ثم بعد أن ذكر رحمه الله، يعني الإمام المجدد، بعد أن ذكر إخلاص الدين لله، عقبه بذكر ضده الذي متى طرأ عليه أفسده، ألا وهو الشرك. وفائدة ذكر الشيخ للشرك بعد الإخلاص هي معرفة الشرك والحذر منه لخطورته على العبد، وكذا لتحذير الناس منه، وحتى تسلم للعبد بمعرفته العبادة، إذ إن الأشياء تعرف بضدها، كما قيل: فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. ولأجل أن الشرك شر كله، وجب أن يعرف حتى يحذر منه، ويحذر منه العبد ويحذر منه. وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، كما أخرج ذلك الشيخان في صحيحيهما. وقد قيل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر الآية التي تقطع أصول الشرك ومواده، قال رحمه الله: والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولعمر الله، إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإيمان عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه، وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه واستحسنه، وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه، فينقض بذلك عرى الإسلام عن قلبه، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا، والبدعة سنة والسنة بدعة،
ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع. ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا، والله المستعان. ثم ذكر الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى كيف تقلبت الأمور على كثير من الناس حتى صاروا لا يعرفون الدين إلا بالالتجاء إلى الأموات ودعائهم والتقرب إليهم بالعبادات. وزين لهم الشيطان أن العبادة كل العبادة، وحقيقة الإخلاص لله وحده هي التقرب إلى هؤلاء الصالحين كما كان يفعله الآباء والأجداد والعلماء بزعمهم، وأن من ابتغى الوصول إلى الله بغيرهم فلا يقبل منه صرف ولا عدل. فعظم هذا وعظم في نفوس أولياء الشيطان حتى هرم عليه الكبير ونشأ عليه الصغير، وأصبح هذا الفعل دينا يتناقلونه كابرا عن كابر، فاندرست معالم التوحيد عند هؤلاء فصاروا لا يعرفون إلا الشرك حتى عمت الفتنة فأعمت وطمت البلوى فأصمت. وهذا الأصل الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو أصل الأصول وأهمها، لذلك بدأ به، وهو إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. وكلمة الدين لها معان عدة لا بد أن يفرق بينها، فترد أحيانا متعدية بنفسها: دان يدين بمعنى ملكه وقهره وحاسبه، ومنه قول الله جل وعلا: مالك يوم الدين. وتأتي أيضا كلمة الدين متعدية بحرف اللام: دان له، بمعنى خضع له واستسلم وانقاد وأطاع، ومنه الدين لله وتدين لله جل وعلا. وتأتي أيضا متعدية بالباء: دان بكذا، بمعنى اعتقد به وهو منهجه وطريقته، وأدين بالإسلام، وفلان يدين باليهودية مثلا. وإذا تعدت هذه الكلمة فإنها تفيد أنك تدين لله وتخضع له وتنقاد على منهج وطريقة تدين بها، وهي الإسلام وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بما يمليه عليك عقلك وهواك. فالدينونة لله والخضوع والاستسلام له لا يكون بحسب الأهواء والآراء، وإنما بما جاء عن الله ووفق منهج وطريقة معينة. لذلك يقول الله تعالى: إن الدين عند الله. ويقول أيضا عز وجل: ومن أحسن دينا، أي طريقا ونهجا، ممن أسلم وجهه لله، أي خضع لله تبارك وتعالى واستسلم وانقاد، وهو موقن صادق مخلص في استسلامه، وهو منقاد ومتبع، وهو محسن. إخلاص الدين لله تبارك وتعالى هو أول وأعظم واجب، وعليه يبنى الأمر كله أوله وآخره. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص هو خلوص الدين كله لله تبارك وتعالى، يخلص اعتقاده وقوله وفعله كله لله عز وجل، أن يخلصه مما يشوبه من حظوظ النفس والمصالح والأهواء، ومن صرف شيء من عمله لغير الله عز وجل، ليبقى خالصا لله سبحانه وتعالى وحده. وهو إفراد الله جل وعلا وحده بصرف جميع الأعمال له سبحانه، واعتقاد استحقاقه وحده لهذه الأعمال. الإخلاص في اللغة يقال عن الشيء خالص إذا صفي من الشوائب التي يمكن أن تشوبه فيسمى خالصا. يقال: أخلصت العسل وغيره إذا صفيته وأفردته من شوائب تكدره، أي خلصته منها. قال الله جل وعلا ممتنا على عباده: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فهذا اللبن صاف غير مختلط بشيء من الدم أو الفرث، فيخرج هذا اللبن الصافي بقدرة الله عز وجل، فسماه الله ووصفه بأنه خالص. وأما الإخلاص في الشرع فهو تصفية العمل من كل شائبة تشوبه من شوائب إرادات النفس، إما بطلب التزين في قلوب الخلق، وإما بطلب مدحهم والهرب من ذمهم، وإما بطلب تعظيمهم أو طلب أموالهم، وذلك بأن يكون الحامل على الطاعة والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره، بحيث لا يكون الباعث له عليها حظا من حظوظ الدنيا البتة، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه جل وعلا محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه. قال بعض السلف كما يذكر عن حذيفة بن قتادة المرعشي: الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. وقال ابن شيخ الحزاميين رحمه الله: الإخلاص هو تخليص نظرك في ذلك العمل عن رؤية سوى الله عز وجل وملاحظة غيره من دنيا أو جاه أو رئاسة أو طلب منزلة، فمن اجتمع في أعماله ومساعيه الظاهرة والباطنة الإخلاص استقام عمله ورفع إلى الله. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الإخلاص أن يخلص لله في أفعاله وأقواله وإرادته ونيته، وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد سواها، وهي حقيقة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء. وقال ابن رجب رحمه الله: مقام الإخلاص وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. قال ابن عثيمين رحمه الله: الإخلاص لله معناه أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله تعالى والتوصل إلى دار كرامته، بأن يكون العبد مخلصا لله تعالى في قصده، مخلصا لله تعالى في محبته، مخلصا لله تعالى في تعظيمه، مخلصا لله تعالى في ظاهره وباطنه، لا يبتغي بعبادته إلا وجه الله تعالى والوصول إلى دار كرامته، كما قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال أبو عثمان سعيد بن إسماعيل النيسابوري الحياري رحمه الله: صدق الإخلاص نسيان رؤية الخلق لدوام النظر إلى الخالق، صدق الإخلاص نسيان رؤية الخلق لدوام النظر إلى الخالق. والإخلاص أن تريد بقلبك وعملك وفعلك رضا الله تعالى خوفا من سخط الله، كأنك تراه بحقيقة عملك بأنه يراك، حتى يذهب الرياء عن قلبك، ثم تذكر منة الله عليك إذ وفقك لذلك العمل حتى يذهب العجب من قلبك، وتستعمل الرفق في عملك حتى تذهب العجلة من قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جعل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. والعجلة اتباع الهوى، والرفق اتباع السنة. فإذا فرغت من عملك وجل قلبك خوفا من الله أن يرد عليك عمله فلا يقبله منك، قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ومن جمع هذه الخصال الأربعة كان مخلصا في عمله إن شاء الله. فالمراد بالإخلاص في كلام الشيخ المصنف رحمه الله تعالى التوحيد الذي هو ضد الشرك، بدليل أن الشيخ رحمه الله قال بعده: وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وعلى هذا فيكون معناه هنا أن يعمل العبد مخلصا لله تعالى قاصدا وجه الله، فلا يعمل عملا إلا لله وحده لا شريك له، فيخلص العبد لله ظاهرا وباطنا. قال الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله: وأما الإخلاص فحقيقته أن يخلص العبد لله في أقواله وأفعاله وإرادته ونيته، وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد سواها، وهي حقيقة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على اشتراط الإخلاص للأعمال والأقوال الدينية، وأن الله لا يقبل منها إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فالمراد بالإخلاص في كلام المؤلف رحمه الله تعالى التوحيد. والتوحيد في اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعله واحدا. قال السفاريني رحمه الله: والتوحيد تفعيل للنسبة كالتصديق والتكذيب لا للجعل، بمعنى وحدت الله نسبت إليه الوحدانية لا جعلته واحدا، فهي للنسبة لا للجعل. فمعنى وحدت الله نسبت إليه الوحدانية لا جعلته واحدا، فإن وحدانية الله ذاتية ليست بجعل جاعل. والموحد يجعل الله واحدا في أفعاله التعبدية، إذ التوحيد إفراد الخالق بالعبادة ذاتا وصفة وأفعالا. وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا به من عند رب العالمين، وهي متلازمة، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر. فمن أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر فما ذاك إلا لأنه لم يأتي به على وجه الكمال المطلوب. والتوحيد في الشرع إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقد اجتمعت في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وتفرد الله تعالى بالربوبية تفرده تعالى بالخلق والملك والتدبير، وتفرده تعالى بالألوهية تفرده تعالى وحده بالتأله والتعبد. فهو إفراده عز وجل بالعبادة بأن لا تكون عبدا لغيره سبحانه، لا تعبد ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا شيخا ولا حجرا ولا شجرا، لا تعبد إلا الله وحده. وتفرده تعالى بكمال الأسماء والصفات تفرده تعالى بالأسماء الحسنى والصفات المثلى، فأسماؤه سبحانه وصفاته كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، فلا تحتمل النقص لا من حيث الاحتمال اللفظي ولا من حيث التقدير الذهني، ولا يتم إفراده تعالى بما له من الأسماء والصفات إلا بالنفي والإثبات، بنفي المماثلة، وذلك بألا تجعل لله مثيلا في أسمائه وصفاته، وبإثبات جميع أسمائه وصفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتحقيق التوحيد وإخلاصه وتخليصه من كل شائبة وسد كل طريق يمكن أن يوصل منه إلى ثلم هذا التوحيد أو إضعافه، حتى إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمي حمى التوحيد من أن يصيب القذى سواد حدقة عينه، أي سواد حدقة عين التوحيد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمي حمى التوحيد كما ترى. قال رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي والبخاري في الأدب المفرد، وأبو نعيم في الحلية، والطبراني في الكبير، والطحاوي في المشكل، وهو حديث صحيح، صححه الألباني في السلسلة، وفي صحيح الأدب المفرد قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، والبيهقي في الشعب، وهو حديث صحيح، صححه الألباني في السلسلة، أعني حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. فحتى في هذه الحروف لا بد فيها من المراجعة حماية لجناب التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل أن يقرن مشيئته صلى الله عليه وسلم بمشيئة الله عز وجل بحرف يقتضي التسوية بينهما، أي بين المشيئتين، وجعل ذلك من اتخاذ الند لله جل وعلا: أجعلتني لله ندا؟ لأنه قال: ما شاء الله وشئت، فأتى بهذه الواو وهي تقتضي التسوية بين المشيئتين، فجعل هذا تنديدا وأنكر عليه، وجعل ذلك من اتخاذ الند لله عز وجل. من ذلك أيضا، أي من حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، أنه صلى الله عليه وسلم حرم الحلف بغير الله كالحلف بالكعبة وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأمانة وبالآباء والأجداد وغير ذلك، وجعل ذلك من الشرك بالله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح، ذلك لأن الحلف بغير الله تعظيم للمحلوف به بما لا يستحقه إلا الله عز وجل. وحينما قدم عليه وفد فقالوا: يا رسول الله، يا خيرنا ويا ابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. والحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد وغيره عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه وفد في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى. لما وفد وفد بني عامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم عبد الله بن الشخير وهو راوي الحديث، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. أخرجه البخاري في الأدب المفرد والنسائي في عمل اليوم والليلة، وكذلك أخرجه أبو داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سدا للذريعة التي تؤدي إلى الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يتخذنكم الشيطان جريا، أي كثير الجري في طريق الشيطان. والجري أيضا هو الوكيل والرسول. ولا يستجرينكم الشيطان، فحمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك بالله جل وعلا. وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى لذلك بابا في كتاب التوحيد، فقال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. فهذه الحقيقة الكبرى التي هي تفرد الله عز وجل بالربوبية، وتفرده بالألوهية، وتفرده بالأسماء الحسنى والصفات المثلى، هذه الحقيقة بيّنها الله تبارك وتعالى بأجل بيان في القرآن العظيم، ووضحها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وفي حياته وفي دعوته. فبيّن الله تبارك وتعالى الإخلاص ووجوب صرف العبادة لوجهه الكريم، وكما بيّن الله تعالى الإخلاص وأظهره بيّن ضده وهو الشرك، فقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والآيات في ذلك كثيرة، والآيات كثيرة جدا في القرآن المجيد في الأمرين، في بيان التوحيد والدلالة على وجوب الإخلاص في العبادة لله تبارك وتعالى، وفي بيان الشرك والتحذير منه والزراية والحط على أهله والتنفير منه ومنهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال ابن مسعود رضي الله عنه بعد أن روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت أنا القائل ابن مسعود رضي الله عنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فذكر المنطوق ثم ذكر المفهوم، قال وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، أو بتعريف أعم هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو أعظم ذنب عصي الله تعالى به. والتوحيد لأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولأجله خلق الله الجن والإنس، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أشرف الأعمال وأفضلها عند الله تعالى تحقيق التوحيد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. وقد أمر الله تعالى بالتوحيد كل مكلف، وأثنى على أهل التوحيد، ومدح من توسل بالتوحيد إليه، ووعدهم أجرا عظيما وثوابا جزيلا. وعقيدة التوحيد هي الحق الذي أرسل الله تعالى به الرسل وأنزل به الكتب، وهي حق الله على عباده كما أخبر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، متفق عليه من رواية معاذ رضي الله عنه. والعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها، كالحدث إذا دخل في الطهارة. وقال الله تبارك وتعالى في فضل من حقق التوحيد: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون مع الله تبارك وتعالى غيره. فمن حقق التوحيد فخلصه وصفاه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، دخل الجنة بغير حساب، أي بلا محاسبة عليه. ولا يكون تحقيق التوحيد إلا بكمال الإخلاص لله تعالى في الأقوال والأعمال والإرادات، والسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد، والأصغر المناقض لكماله الواجب، وترك البدع القادحة في التوحيد، وترك الإصرار على الكبائر والاستهانة بالصغائر، فإن ذلك مما يؤثر في التوحيد ويضعفه. وتحقيق التوحيد وهو تخليصه من الشرك لا يكون إلا بأمور ثلاثة: الأول العلم، فلا يمكن أن تحقق شيئا قبل أن تعلمه، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الثاني الاعتقاد، فإذا علمت ولم تعتقد واستكبرت لم تحقق التوحيد، قال الله تعالى عن الكافرين: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فما اعتقدوا انفراد الله تعالى بالألوهية. الثالث الانقياد، فإذا علمت واعتقدت ولم تنقد لم تحقق التوحيد، قال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فإذا حصل هذا وحقق التوحيد فإن الجنة مضمونة له بغير حساب، ولا يحتاج أن نقول إن شاء الله، لأن هذا حكاية حكم ثابت شرعا. أما بالنسبة للرجل المعين فإننا نقول إن شاء الله. فمن حقق التوحيد بأن امتلأ قلبه بالإيمان واليقين والإخلاص لله تعالى، وصدقته الأعمال بأن انقادت الجوارح لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة لله تعالى، ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي، فهذا الذي يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. وقد وصف الله تعالى أهل الإيمان الكمل من أوليائه بأنهم يعبدونه تعالى وحده مخلصين له الدين، لا يشركون بالله تعالى في عبادتهم شيئا، خائفين مشفقين، جمعوا بين حسن العمل وكمال الوجل من الله ذي الجلال لكمال علمهم بعظيم حق ربهم وعيوب نفوسهم. فقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وتحقيقك للتوحيد على نوعين: تحقيق واجب وتحقيق مندوب. أما التحقيق الواجب فهو تصفيته وتخليصه من الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي. وهذا مقام أصحاب اليمين، وهم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات. وأما التحقيق المندوب فهو أن يضيف إلى ما تقدم فعل المستحبات وترك المكروهات وبعض المباحات، وهذا مقام السابقين المقربين. وهذا في حق من حقق التوحيد حقا وصدقا في هذا المقام العظيم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وصفه الله تبارك وتعالى وهو إمام الموحدين بصفات عالية هي الغاية في تحقيق التوحيد، كان قدوة وإماما في الخير لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين بهما تنال الإمامة في الدين. وكان مداوما على طاعة الله خاشعا مطيعا، وكان مائلا عن الشرك إلى التوحيد، وما كان من المشركين لا في القول ولا في العمل ولا في الاعتقاد، بل أنكر على قومه ما كانوا فيه من الشرك وفارقهم. فوصفه الله تعالى بالبعد عن الشرك ومفارقة المشركين، فكان حنيفا مائلا عن الشرك، مقبلا على الله تعالى، معرضا عن كل ما سواه. وهذا التوحيد هو الذي تضمنه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، وقوله تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وقوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، وقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره، وباطنه وظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله. فإن الله هو المألوه المعبود بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة. ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار وسعداء أهل جنة وأشقياء أهل النار. قال تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر في القرآن المجيد، عبدوا ربكم. وقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا دعوة أول رسول بعد حدوث الشرك. وقال هود لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال صالح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال شعيب لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال إبراهيم عليه السلام لقومه إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال هرقل لأبي سفيان لما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول لكم، قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي رواية للبخاري: إلى أن يوحدوا الله. هذا التوحيد هو أول واجب على المكلف، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك في الله تعالى، كما هي أقوال لمن لم يدر ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من معاني الكتاب والحكمة. فهو أول واجب وهو آخر واجب، وأول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أخرجه أحمد وأبو داود والبزار والطبراني في الكبير وحسنه الألباني. وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. متفق عليه. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، وأبدأ فيه وأعاد وضرب لذلك الأمثال، بحيث إن كل سورة في القرآن ففيها الدلالة على هذا التوحيد. يسمى هذا النوع توحيد الألوهية لأنه مبني على إخلاص التأله، وهو أشد المحبة لله وحده، وذلك يستلزم إخلاص العبادة. وسمي بتوحيد العبادة لذلك، وبتوحيد الإرادة لأنه مبني على إرادة الله جل وعلا وإرادة وجهه تعالى بالأعمال. سمي أيضا بتوحيد القصد لأنه مبني على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص العبادة لله وحده، وهو أيضا توحيد العمل لأنه مبني على إخلاص العمل لله وحده. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على هذا الأصل العظيم. ومعنى في سورة الزمر ما يدل على ذلك من قول الله جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. الآية إلى قوله: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، إلى قوله: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكل هذه السورة في الدعاء إلى هذا التوحيد والأمر به والجواب عن الشبهات والمعارضات، وذكر ما أعد الله لأهل التوحيد من النعيم المقيم وما أعد لمن خالفه من العذاب الأليم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. كل سور القرآن بل كل آية في القرآن فهي داعية إلى هذا التوحيد، شاهدة به، متضمنة له، لأن القرآن إما خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الصفات، فذاك مستلزم لهذا متضمن له، وإما دعاء إلى عبادته وحده لا شريك له وإلى خلع ما يعبد من دونه، أو أمر بأنواع من العبادات ونهي عن المخالفات، فهذا هو توحيد الإلهية والعبادة، وهو مستلزم للنوعين الأولين متضمن لهما أيضا. وإما أن يكون يعني القرآن المجيد وآياته إما خبر عن إكرامه تعالى لأهل توحيده وطاعته، وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيد، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من الوبال فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. وهذا التوحيد هو حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه. فأخبر أن دين الإسلام مبني على هذه الأركان الخمس وهي أعمال، فدل على أن الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له بفعل المأمور وترك المحظور والإخلاص في ذلك لله جل وعلا. وقد تضمن ذلك جميع أنواع العبادة، فيجب إخلاصها لله تعالى. فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في شيء منها فليس بمسلم. قال الشيخ رحمه الله: وبيان ضده الذي هو الشرك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات كان أبغض الأشياء إلى الله وأكرهها له وأشد مقتا لديه، ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه، وأخبر أنه لا يغفره، وأن أهله نجس، ومنعهم من قربان حرمه، وحرم ذبائحهم ومناكحهم، وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين، وجعلهم أعداء لهم وله سبحانه وتعالى ولملائكته ورسله، وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم. وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية وتنقص لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين. ويوجب هذا كله للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والشرك مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك. فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. أخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. والشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى ومشاركة في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع، الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله وله الخلق كله وله الملك كله وإليه يرجع الأمر كله وبيده الخير كله. فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. ومن خصائص الألوهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها لله وحده، والتعظيم والإجلال، والخشية والدعاء، والرجاء والإنابة، والتوكل والتوبة والاستعانة، وغاية الحب مع غاية الذل. كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله تعالى وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. فمن فعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبهه بمن لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه أنه لا يغفره، مع أنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة. وحاجة العبد إلى التوحيد فوق كل حاجة، وضرورته إليه فوق كل ضرورة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: حاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب، فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان. وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا، وشقي شقاوة لا سعادة معها أبدا. وقال رحمه الله: والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور. والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة. فكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا وصف المؤمن، كان ميتا في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان وجعل له نورا يمشي به في الناس. وأما الكافر فميت القلب في الظلمات. وسمى الله تعالى الرسالة روحا، والروح إذا عدمت فقد فقدت الحياة. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وهذا الشرك في العبادة والذي كفر الله تعالى به المشركين وأباح به دماءهم وأموالهم ونساءهم، وإلا فهم يعلمون أن الله هو الخالق الرزاق المدبر، ليس له شريك في ملكه، وإنما كانوا يشركون به في هذه العبادات ونحوها، وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، كما في حديث مسلم. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله، الذي مضمونه ألا يعبد إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وكانوا يجعلون من الحرث والأنعام نصيبا لله وللآلهة مثل ذلك، فإذا صار شيء من الذي لله إلى الذي للآلهة تركوه للآلهة وقالوا الله غني، وإذا صار شيء من الذي للآلهة إلى الذي لله تعالى ردوه وقالوا الله غني والآلهة فقيرة. فأنزل الله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وهذا بعينه يفعله عباد القبور، بل يزيدون على ذلك فيجعلون للأموات نصيبا من الأولاد. والشرك في اللغة له معان، منها الاقتران وعدم الانفراد. قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: وأشركه في أمري. ومن معاني الشرك في اللغة الاشتراك في الشيء بين اثنين فصاعدا، وهو أن يوجد شيء لاثنين فصاعدا، عينا ذلك الشيء كان أو معنى. قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. وهذا حديث صحيح أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. ومن معاني الشرك في اللغة تسوية الشيء بغيره، ومن معانيه في اللغة أيضا الحصة والنصيب. وما لهم فيهما من شرك، أي من نصيب ولا حظ. ومن معاني الشرك في اللغة الخلط والضم، فالشركة والمشاركة خلط الملكين. ومن معاني الشرك في اللغة الاشتراك في الأرض، ومن معانيه أيضا المصاهرة، تقول فلان شريك فلان إذا أصهر إليه. ومن معاني الشرك في اللغة الامتداد والاستقامة، وقيل إن شرك الصائد سمي كذلك لامتداده. ومن معاني الشرك في اللغة قسمة الشيء بين القوم بالتسوية حتى صاروا فيه شركاء. فهذه من معاني الشرك في اللغة. ومن معانيه الكفر، نسأل الله تعالى العافية. والشرك على نوعين: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو الذي ينافي التوحيد ويخرج من الملة، والشرك الأصغر هو الذي ينافي كمال التوحيد ويقدح فيه مما لم يبلغ حد الشرك الأكبر. فالشرك شركان أكبر وأصغر. الأول وهو الشرك الأكبر مخرج من الملة، هو كل شرك أطلقه الشارع وهو مناف للتوحيد منافاة مطلقة، فهذا مخرج من الملة، كأن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، بأن يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله، أو أن يدعو غير الله تعالى، كأن يدعو صاحب قبر أو يدعو غائبا، وإن كان حيا غير أنه غائب لإنقاذه من أمر لا يقدر عليه إلا الحاضر، سواء كان هذا الغائب ميتا أم كان حيا، ولكنه غائب، فإذا دعاه لإنقاذه من أمر لا يقدر عليه إلا الحاضر فهذا من الشرك الأكبر. وأنواع الشرك معلومة فيما كتبه أهل العلم. النوع الثاني الشرك الأصغر، وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشارع وصف الشرك لكنه لا ينافي التوحيد منافاة مطلقة، كالحلف بغير الله. فالحالف بغير الله الذي لا يعتقد أن لغير الله تعالى من العظمة ما يماثل عظمة الله مشرك شركا أصغر. وكالرياء، وهو خطير جدا، قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. والحديث أخرجه أحمد وابن أبي الدنيا والبيهقي في الزهد، وهو حديث صحيح مدرج في السلسلة الصحيحة: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. التعريف الجامع للشرك الأصغر هو أنه كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه. وجاء في النصوص تسميته شركا، ولكن لم يصل إلى حد الشرك الأكبر، سواء كان في باب الاعتقادات أو الأقوال أو الأفعال. قد يصل الرياء إلى الشرك الأكبر، وقد مثل ابن القيم رحمه الله للشرك الأصغر بيسير الرياء، فهذا يدل على أن كثير الرياء يكون شركا أكبر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يشمل كل شرك ولو كان أصغر، لأن أن المصدرية هو ما دخلت عليه في تأويل مصدر. فالتقدير إن الله لا يغفر شركا به فيكون شركا نكرة في سياق النفي، إن الله لا يغفر شركا به، فحينئذ تفيد هذه النكرة التي في سياق النفي تفيد العموم، فيكون الشرك الأصغر داخلا في عدم الغفران، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله. فالواجب الحذر من الشرك مطلقا، فإن عاقبته وخيمة. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا حرمت الجنة على المشرك لزم أن يكون خالدا في النار أبدا، فالمشرك بالله تعالى خسر الآخرة لا ريب، لأنه في النار خالدا، وخسر الدنيا لأنه قامت عليه الحجة وجاءه النذير، ولكنه خسر فلم يستفد من الدنيا شيئا. قال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. خسر نفسه لأنه لم يستفد منها شيئا، وأوردها النار وبئس الورد المورود. وخسر أهله لأنهم إن كانوا مؤمنين فهم في الجنة فلا يتمتع بهم، وإن كانوا في النار فكذلك، لأنه كلما دخلت أمة لعنت أختها. أما خسران أهله قل إن الخاسرين يعني الذين هم خاسرون حقا، أو الذين ينطبق عليهم وصف الخسران صدقا، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. خسروا أنفسهم لأنهم ضيعوا في الدنيا فرصتهم، فلم يؤمنوا بالله ربهم، وردوا الحجة على نبيهم، ولم يجعلوا الدنيا مزرعة للآخرة. وخسروا الآخرة إذ أوردوا أنفسهم النار وبئس الورد المورود. وأما خسران أهليهم فلأنهم إن كانوا مؤمنين فهم في الجنة فلا يتمتع بهم إن كان أهلوهم مؤمنين، فأهلوهم في الجنة فلا يتمتع بهم وهو في النار، وإن كان أهلوهم في النار فكذلك، لأنه كلما دخلت أمة لعنت أختها. فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين. واعلم أن الشرك خفي جدا، حتى إنه قد خافه خليل الرحمن وإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، كما ذكر الله تعالى عنه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فتأمل قوله واجنبني ولم يقل وامنعني، لأن معنى جنبني أي اجعلني في جانب، واجعل الأصنام في جانب، وهذا أبلغ من امنعني، لأنه إذا كان في جانب وكانت الأصنام في جانب كان أبعد. قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، أخرجه البخاري. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ فيخشى أن يكون قد ذكر في جملة هؤلاء، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، لكنه خاف أن يكون ذلك لما ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعاله في حياته. ما خاف النفاق إلا مؤمن، وما أمن النفاق إلا منافق. قاله الحسن رحمه الله ما خاف النفاق إلا مؤمن، ولا أمن النفاق إلا منافق. قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدتها على الإخلاص. قال الإمام المجدد رحمه الله بكلام يفهمه أبلد العامة، أي أن نصوص التوحيد كانت غاية في الوضوح، جاءت مفصلة تفصيلا لا يخفى معه شيء على أحد من الخلق. ولكن الأمة اليوم اختلفت في أمر التوحيد ولوازمه ونواقضه ونواقصه، بل حتى في تعريف التوحيد وبيان معناه اختلفت فيه الأمة اختلافا بينا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. القول الحق في التوحيد أنه إفراد الله تعالى وحده بالعبادة واستحقاقه له، وكذلك إفراده تعالى في جميع الأسماء والصفات، وأنها كلها صفات كمال لا نقص فيها ولا عيب بوجه من الوجوه، وأنه وحد المستحق لهذه الأسماء الحسنى والصفات العليا، فلا يشبهه سبحانه أحد من خلقه، وكذلك إفراده عز وجل بالخلق والنفع والضر وجميع أفعال الربوبية والملك والقهر والسيادة. ثم بين المؤلف رحمه الله سبب اختلاف الأمة في التوحيد مع بيانه ووضوحه وجلائه، فقال: ثم صار على أكثر الأمة ما صار. ما الذي صار على الأمة؟ الذي صار عليها هو ابتعادها عن المنهج الحق وطريق الكتاب والسنة، وانتهادهم مناهج أخرى من زبالات عقولهم واختراعاتهم، ومتابعة علماء الضلالة ووساوس الشيطان، فاختلفت وتفرقت. ولا شك أن الأمة إذا تركت للأفكار والعقول والأهواء فإن مآلها إلى التفرق والتمزق والاختلاف، وإن اختلافها في أعظم واجب وهو التوحيد الذي لأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وأعظم محذور وأعظم معصية عصي الله بها وهو الشرك. والدليل على ذلك كما هو معلوم من حال الأمة وواقعها منذ قرون. قال رحمه الله: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. ومن العجب أن اللعين كادهم مكيدة أدرك بها مأمولة، فأظهر لهم هذا الشرك في صورة محبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ومحبة الصالحين وتعظيمه. ولعمر الله إن تبرئتهم من هذا التعظيم والمحبة هو التعظيم والمحبة له، وهو الواجب المتعين. وأظهر إبليس لهم التوحيد والإخلاص في صورة بغض النبي صلى الله عليه وسلم وبغض الصالحين والتنقص بهم، وما شعروا أنهم تنقصوا الخالق سبحانه وتعالى وبخسوه حقه، وتنقصوا النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين بذلك. أما تنقصهم للخالق تعالى فلأنهم جعلوا المخلوق العاجز مثل الرب القادر في القدرة على النفع والضر، وأما بخسهم حقه تعالى فلأن العبادة بجميع أنواعها حق الله تعالى، فإذا جعلوا شيئا منها لغيره فقد بخسوه حقه. وأما تنقصهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللصالحين فلأنهم ظنوا أنهم راضون منهم بذلك أو أمروهم به، وحاشا لله أن يرضوا بذلك أو يأمروا به، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فأراد الشيخ رحمه الله أن يبين أن الشيطان أظهر للناس بعد أن صار منهم ما صار من الغلو في الصالحين، أظهر لهم أن إخلاص الدين لله وحده بدون نظر إلى حقوق الصالحين يعتبر نقصا لهم وتقصيرا في حقوقهم. وحقوق الصالحين عند عباد القبور هي عبادتهم والتوجه إليهم بأنواع العبادات والدعوات، وقد عمت البلوى بهذا الأمر في كثير من الناس. فقوله رحمه الله أكثر الأمة فيه إشارة إلى أن الكثرة دائما على الانحراف والضلال، ولم يفلح وينجو إلا القليل. والنصوص شاهدة بالمدح والثناء للقلة والطائفة، وبالذم والقدح للكثرة. ثم قال رحمه الله أظهر لهم الشيطان، أي بعدما صار على الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان، والمراد بالشيطان شياطين الجن والإنس الذين يزينون الباطل للناس. فصوروا للناس أن الإخلاص الذي يدعو إليه علماء السلف سيؤدي إلى التقصير في حقوق الأنبياء والأولياء والتنقص له. فمثلا يصورون للناس أن عدم طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو انتقاص له وتقصير في حقه صلى الله عليه وسلم، ودليل على عدم محبته. وكذلك الأمر بالنسبة للأولياء والصالحين، وهذا تبرير تسمعه ممن يقع في هذه الشركيات، ومن عندهم هذا الغلو في الأنبياء والأولياء والصالحين يعتبرون هذا انتقاصا لمقامات النبوة ومقامات الولاية، لذلك يحذرون ممن يدعو إلى تجريد التوحيد لله ويدعو إلى نبذ الشركيات والغلو في الأشخاص، فيتهمونهم بانتقاص الأنبياء والأولياء وعدم تعظيمهم ومحبتهم. ونحن نحب الأنبياء ونحب الأولياء ونعظمهم التعظيم الشرعي، فلا نغلو فيهم ولا نصرف لهم فعلا لا يجوز صرفه إلا لله، ولا نعتقد فيهم الكمال المطلق الواجب لله تعالى حاشاه، ولا نعتقد فيهم أو نعطيهم حقا من حقوق الربوبية، ذلك ليكون التوحيد لله تعالى وحده. فالغلو في الصالحين خطر عظيم وسبب من أسباب الوقوع في الشرك، وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو مجاوزة الحد، والغلو في الدين التشدد فيه ومجاوزة الحد. وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي وصححه الألباني. فالغلو في الأنبياء والصالحين كان سبب هلاك الأمم، يقولون نحبهم، نحن أيضا نحب الأنبياء ونحب الصحابة ونحب علي بن أبي طالب وفاطمة وآل البيت، لكن هذا الحب حب شرعي بلا جفاء ولا غلو، فلا نعطيهم شيئا من حقوق الربوبية أو الألوهية. ومعلوم أنه ما من بدعة إلا وقد بدأت وانطلقت من أصل شرعي، لكن الغلو أخرجها وحاد بها عن هذا الأصل الشرعي والعياذ بالله. والغريب أن بعض هذه الأمة لا يتصور وقوع الشرك ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتسمع هذا كثيرا حتى ممن ينتسب إلى العلم من علماء السوء، يقولون إن هذه الأمة لا يقع فيها شرك، فلا يقع الشرك ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كأنه غفل عما جاء في الكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف الشرك على أبي بكر، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف الشرك على نفسه وبنيه. ثم يأتي هؤلاء ويزعمون أنه لا خوف على من نطق بالشهادتين من الوقوع في الشرك، فأين هم من حديث ذات أنواط لما قال الصحابة أو بعضهم اجعل لنا ذات أنواط، قال الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى. والحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه وصححه الألباني، قال الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى، والذي قالته بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله. وقول بني إسرائيل شرك صريح. والنبي صلى الله عليه وسلم سوى بين مقالة بعض الصحابة ومقالة بني إسرائيل. إذن الوقوع في الشرك متصور، والخروج من الإسلام قد يكون بكلمة، كما أن الدخول كان بكلمة. ومن نظر في كتب أهل العلم وجد فيها باب الردة وأحكام المرتدين، وهذا الباب لمن كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام. والردة عن الإسلام قد تكون بالفعل أو بالقول أو بالاعتقاد أو بالشك في أصل من أصول الدين والعياذ بالله. فلا بد من الخوف من الشرك، بل إن الخوف من الشرك واجب، كما أن الإخلاص وتوحيد الله واجب أيضا. فعلى المسلم أن يحذر من الشرك، سواء كان شركا أكبر أم شركا أصغر، كالرياء والعمل لأجل المصالح الدنيوية من أجل الجاه أو المنصب أو الشهرة وغيرها من مصالح الدنيا. وفي قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عظة وعبرة واقتداء وأسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فكم كان عمر يناشد حذيفة ويسأله إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره في من ذكر لحذيفة من أسماء المنافقين. فباح له حذيفة بسر ما كان ليبوح به لولا شدة مناشدة عمر ولولا خوفه على نفسه النفاق. قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وتدبر قول إبراهيم التيمي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم حين يقول ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالأنبياء يخافون، والصحابة والصالحون يخافون، ثم يزعم طوائف من أهل البدع والأهواء أن الوقوع في الشرك غير متصور ممن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال الشيخ عبد اللطيف في مصباح الظلام مفهوم كل مشرك أنه يرى أن نفي الشفاعة التي نفاها القرآن وأن النهي عن دعاء الأنبياء والصالحين والقول بأنهم لا يقصدون للشفاعة ولا يدعون لها ولا لغيرها من المطالب، مفهومه أن هذا تنقص لهم وإبطال لفضلهم وكرامتهم، وذلك لظنهم أن الفضل والكرامة في قصدهم ودعائهم وكونهم مفزعا وملجأ عند الشدائد والمهمات. ولو عقلوا لعرفوا أن الفضل والكرامة كل الكرامة في عبودية الله والخضوع له والدعوة إلى سبيله وإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة وتحقيق التوحيد وإسلام الوجوه لبارئها وفاطرها وإلهها الحق. وقد ذكر الله تعالى في كتابه عن خواص عباده ما يوجب العلم بأن أفضل الرتب وأجل الكرامات تحقيق العبودية وإخلاص العباد. وصف رسوله بذلك في مقام الإسراء وفي مقام التحدي وفي مقام الدعوة. ومن توهم أن فوق العبادة وتحقيقها وإخلاصها رتبة وفضلا لأحد من العباد فهو من أضل الخلق وأجهلهم بالله وبحق وما يجب له، ومن أجهل الناس بحق الأنبياء والصالحين وما يجب لهم وما يستحيل. والغلو في الصالحين كان سببا لدخول الشرك أول ما دخل على بني آدم في هذه الأرض. الصالح ضابطه من قام بحق الله وحق عباده، فمن قام بحق الله وحق عباده فهو من الصالحين. فضابط الصالح هو من قام بحق الله وحق عباده. الناس في الصالحين طرفان ووسط. الطرف الأول أهل الجفاء الذين يهضمونهم حقوقهم ولا يقومون بحقهم من الحب والموالاة والتقدير والتبجيل، وهؤلاء اليهود ومن شابههم من هذه الأمة. فإن اليهود هم أهل الجفاء مع أنبيائهم وعلمائهم وصالحيهم، كما قال تعالى: ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فهؤلاء أهل الجفاء. أهل الغلو وهم الطرف الثاني هم الذين رفعوا الصالحين فوق منزلتهم التي أنزلوا بها، حتى جعلوا لهم بعض خصائص الربوبية والإلهية. هؤلاء هم النصارى ومن شابههم من عباد القبور وعبدة الأوثان من هذه الأمة. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الوسط بين هذين الطرفين المتقابلين أهل الحق الذين يحبون الصالحين ويوالونهم ويقومون بحقوقهم الحقيقية، ولكنهم يبرؤون من الغلو فيهم وادعاء عصمته، ولم يجعلوا لهم شيئا من خصائص الربوبية ولا من خصائص الإلهية. فالأصل الأول من الأصول الستة وإخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وهو توحيد العبادة الذي يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الإلهية العلم والاعتراف بأن الله جلت قدرته هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وإفراده وحده بالعبادة، وإخلاص الدين لله رب العالمين. وتوحيد الألوهية يستلزم توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ويتضمنهما، لأن الألوهية التي هي صفة تعم أوصاف الكمال وجميع أوصاف الربوبية والعظم. فالله سبحانه المألوه الذي تتوجه إليه القلوب هو المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال، ولما أزداه إلى خلقه من الفواضل والأفضال. فتوحده تعالى بصفات الكمال وتفرده بالربوبية يلزم منه ألا يستحق العبادة أحد سواه. توحيد الألوهية هو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه، وهو توحيد الله بأفعال العباد. توحيد الألوهية هو توحيد الرب جل وعلا بأفعال العباد كالدعاء والرجاء والخوف والخشية والاستعانة والاستعاذة والمحبة والإنابة والنذر والذبح والرغبة والرهبة والخشوع والتذلل والتعظيم. كل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. تحقيق هذا النوع أن يعبد الله وحده لا شريك له بشرعه الذي جاء به الرسل، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فمن لم يعبد الله تعالى فهو مستكبر غير موحد، ومن عبده وعبد غيره فهو مشرك غير موحد، ومن عبده بما لم يشرع فهو مبتدع ناقص التوحيد، حيث جعل لله تعالى شريكا في التشريع. ومقصوده هو دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، فما أرسل الله رب العالمين الرسل إلا من أجل الدعوة إلى هذا التوحيد، هو الغاية التي لأجلها خلقنا ربنا جلت قدرته، وهي حق ربنا تبارك وتعالى عليه، كما في حديث معاذ في الصحيحين: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق واجب، لأن الله تعالى خلقك وحده فلم يشاركه في خلقك أحد، وهو يرزقك وحده فلا يشاركه في رزقك أحد، وعار وعيب أن يكون الله تبارك وتعالى الخالق وحده والرزاق وحده ثم يؤكل خيره ويعبد غيره. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذا الحق اللازم الذي هو حق الله تبارك وتعالى وحده على عبيده في أرضه، وهذا له فضل عظيم بما يكفر من الذنوب وبما يرفع من الدرجات. فحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأما الأصحاب رضي الله عنهم فشق عليهم نزول الآية، وظنوا أن هذا الظلم هو ما يكون من ظلم العبد نفسه مع ربه من أجناس المعاصي، فجثوا على الركب قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون. ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ متفق عليه. الظلم هنا الشرك، فإذا ما تخلص الإنسان من هذا الشرك ولم يلوث به نفسه ولم يظلم به ذاته، فإن الله تبارك وتعالى يؤتيه الأمن دنيا وآخرة، وهو المبتدئ في هذه الحياة ويوم القيامة إلى رضوان الله رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الأصل هو التوحيد، وأصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره، بل أرسل به الرسل وأنزل الكتب، كما قال جل وعلا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ذكر الله تبارك وتعالى عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا هو الأصل الأول من الأصول الستة التي ذكرها الإمام المجدد رحمه الله تعالى، وهي أصول عظيمة، وقد مر في شرحها بإجمال أنها متدرجة يفضي بعضها إلى بعض بنظام حسن جدا. فبدأ رحمه الله تعالى بهذا الأصل الأصيل الذي هو أصل الأصول، عبادة الله وحده وإخلاص العبادة له جل وعلا ولوجهه الكريم، وذكر أن ضد هذا هو الشرك، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يبرأ من الشرك والمشركين، وهذا ما لا يتحقق التوحيد إلا به، لأن التوحيد نفي وإثبات، فلا يكفي فيه أن توحد الله تبارك وتعالى توحيدا مجملا ثم لا تكفر بالطاغوت ثم لا تتبرأ من الشرك والمشركين، لا بد من الإتيان بالأمرين، لأن دين الله تبارك وتعالى ولأن توحيد المرسلين نفي وإثبات، كما في الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، وكما في دعوة المرسلين أقوامهم إلى دين رب العالمين ما لكم من إله غيره نفي وإثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله نفي وإثبات، فدين المرسلين نفي وإثبات، هذا هو الأصل الأول. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا الأصل وضحه الله تبارك وتعالى جدا، وضحه وضوحا بينا لا يشتبه في كتابه العزيز، وكذا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، بحيث يفهمه أبلد الناس ممن لم يؤت فهما، فيكون الأمر لديه واضحا، كما وضحه الله في كتابه ووضحه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته ودعوته. قال: ولكن أقواما عبث الشيطان بعقولهم وزين لهم الشرك من دون التوحيد، فصاروا يعكسون المسألة وجعلوا دعاة التوحيد دعاة إلى الشرك، حتى إنك لتسمع ذلك في مقولاتهم يرمون أهل التوحيد والسنة بأنهم من المشبهة، بل يقولون هم من المجسمة، ويتكلمون بكلام على هذا النحو المعيب من غير ما تحقيق ولا تمحيص. فجعلوا التوحيد شركا، وجعلوا ما هم عليه من الشرك من تعظيم الأنبياء والصالحين تعظيما غلوا فيه حتى جاوزوا الحد، فجعلوا لهم نصيبا من الألوهية، بل جعلوا لهم نصيبا من الربوبية، فطلبوا منهم الرزق واستغاثوا بهم من أجل الإحياء والإماتة ومعرفة الغيب وعلمه إلى غير ذلك مما هو من خصائص الربوبية، فأشركوا في الربوبية. ولعمر الله إنه لشرك عظيم أن يشركوا في الربوبية، لأن المتقدمين من الكافرين والمشركين لم يشركوا في الربوبية هذا الشرك المعين، وإنما كانوا يشركون في العبادة بالله تبارك وتعالى، ويتخذون الأصنام وسائط عند الله تبارك وتعالى لتقربهم عنده زلفى، أو من أجل أن يكونوا شفعاء لهم عند الله جل وعلا. فاحرص على معرفة هذا الأصل، واحرص على فهمه، واحرص على تحقيقه في نفسك وتحقيق التوحيد، واحرص على نفي ضده وهو الشرك بالله جل وعلا، وتأمل في نصوص الكتاب والسنة لتهدى إلى الحق والصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.